أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس، وضيفي اليوم هو الناشط السياسي والحقوقي المصري الفلسطيني رامي شاث، وهو أحد مؤسسي حزب الدستور المصري، وكان بالطبع واحدا من نشطاء ثورة يناير 2011. قبض عليه في يوليو 2019 وأطلق سراحه في يناير 2022 بشرط التنازل عن الجنسية المصرية. جدير بالذكر أنه أيضا النجل السياسي الفلسطيني نبيل شعث. أهلا بك يا
أهلا
رامي.
بك، أهلا بك يا أستاذة مارلين.
3 سنين، ده كتير. 3 سنين. طيب، اتعرضت في البداية لاختفاء قسري، في البداية والنهاية كمان.
طيب،
احكي لنا شوية ليه تم القبض عليك، واحكي لنا حصل ايه في اليوم ده، ثم هنتكلم بعد كده فيما بعد.
يعني والله يا دكتورة، أنا أوفيشيالي وبشكل شخصي أنا لم أبلغ نهائيا لغاية النهاردة أنا اتقبض عليا ليه. يعني لا أثناء اعتقالي، اللي جاء اعتقلني لواء من جهاز أمن الدولة ومعاه ضباط ومعاه عدد ضخم جدا من القوات والعربيات، واللي أنا كنت بسخر منهم في الأول مع قدومهم. فاضطر الراجل يقول لي يا استاذ رامي الموضوع بجد. قلت له ما هو واضح انه بجد يعني، بس ده مش هيمنع ان انا بتريق. وبعدين قلت له طب وانت طالما بجد بقى انتوا قابضين عليا ليه؟ قال لي الموضوع اكبر مني. فلما يبقى موضوع اكبر من لواء امن الدوله فهو اشاره واضحه للرئاسه. الحقيقه لما اعتقلت واتخذت على الاختفاء القسري ما تقليش ولا اتسألت ولا سؤال. عامة الناشطين بيبقوا عارفين انه النيابة بتاعت امن الدولة العليا دي نصبة، هي تهم معلبة جاهزة ليس لها قيمة، بس الناس بتعرف حقيقة النظام او الأجهزة الأمنية غاضبة منك ليه اثناء الاختفاء القسري او اثناء التحقيق في امن الدولة. فانا ما اتحققش معايا في امن الدولة، طبعا ما اتحققش معايا ولا اتسالت ولا سؤال اثناء وجودي في السجن، ولا حتى في مفاوضات الخروج سالت طب انا خارج بقى دلوقتي وانتوا بتفاوضوا معايا للخروج انتوا قبضتوا عليا ليه؟ قال لي لا 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 بلاش نفتح بقى المواضيع القديمه، والحقيقه انا والله ما عندي فكره انت اتقبض عليك ليه؟ لا اعرف انت اتقبض عليك ليه ولا انت خارج ليه؟ ده اللي كان بيتفاوض معايا للحظه الخروج. فالحقيقه رسميا انا لم ابلغ عبر كل هذه السنين انا اتقبض عليا ليه. غير رسميا بعض الوفود اللي راحت تضغط على الدولة لانتوا قابضين على رامي ليه وضرورة الإفراج عنه في بداية اعتقالي، أبلغوا بأنه قرار اعتقالي قرار مصري إسرائيلي إماراتي، وأنه هو قرار إقليمي ونقطة من أول السطر. وجزء من هذا الإبلاغ عشان الاطراف تعرف انه الحقيقه ما فيش نيه للخروج، يعني ان احنا مش لوحدنا، ده احنا كمان عندنا باكينج اقليمي لاعتقاله، فانسوا رامي مش خان. طيب ده ليه؟ اعتقادي كل الاطراف كل طرف منهم كان عنده مشكله. طبعا الامن المصري ما له علاقه بثوره يناير، وهو الحقيقة المجموعة الرئيسية اللي نظمت لثورة يناير كلها تم اعتقالها بلا استثناء، وتم اعتقالها بتهم ملهاش علاقة بالموضوع وبتهم معلبة، ولكن حقيقة الأمر إنه المحاور الرئيسية لثورة يناير تم اعتقالها في خلال الكام سنة اللي فاتت.
صحيح.
اتنين، أنا طبعا ناشط ومؤسس لحملة مقاطعة إسرائيل، وبالتالي دي كانت تسبب أزمة للإسرائيليين طبعا، وتسبب أزمة للنظام في مصر، لأنه الحقيقة في كل مرة اشتغلنا على حملة تظهر العلاقات الإسرائيلية المصرية اكتشفنا أنه الطرف المصري هو يا ألوية في الجيش يا ألوية في المخابرات. فالحقيقة القصة مش بس لها علاقة بمقاطعة نظام استعماري محتل، ولكن هي كمان قضايا فساد ضخمة جداً جوه مصر، وبالتالي بتسبب أزمات لدى النظام في كل مرة بنفتح خناقة منهم. ثلاثة، في الفترة الأخيرة قبل اعتقالي كنت شغال على الرفض الكامل لصفقة القرن لترامب وكوشنر، وفي فتح الدور النظام المصري والنظام الإماراتي في هذه الصفقة. وأعتقد ما بين الثلاثة بقى قرروا التخلص مني هو الأسهل. ولكن حتى الآن أنا ما عنديش رد رسمي أنا ليه تم اعتقالي. الحقيقة إنه جالي يوم 19 5 5 9 5 7 2019 هجم علي عدد ضخم جدا من القوات، طبعا بعد منتصف
غير
الليل.
متوقع، يعني انت قاعد completely مفيش اي توقع لان في حاجة
خالص
هتحصل.
خالص، يعني طبعا توترت شوية لما قبلها بعشرة أيام تم اعتقال زياد وحسام وهشام، ودول أصدقاء حميمين ثلاثة، وثلاثة من دعائم الثورة في 2011.
طبعا
فده اداني إحساس إنه لحظتي اقتربت، يعني ما تخيلتش إن هي اقتربت إلى هذه الدرجة. وطبعا للاسف زيارات منتصف الليل كما بنسميها في مصر، لانه هم غاويين هذا الاعتقال يتم بعد منتصف الليل، هو جزء من الارهاب اللي بيتعرض له المجتمع. وطبعا الهجوم علي ب 50 60 مسلح بمدافع رشاشه ولواء من امن الدوله وضباط وعرب وطابور من العربيات المدرعه وعربيات الشرطيه، كل ده هدفه إرهابي وإرهاب عائلتي
طبعا
وإرهاب أسرتي، لأنه أنا في الآخر مدني ومقيم في بيتي ده طول عمري، بقالي أكثر من 40 سنة في جاردن سيتي، وما كانتش تحتاج أكثر من أمين شرطة عشان يقبض عليا. بس
بالضبط
كل هذه القوات هدفها إرهابي وإرهاب المجتمع اللي أنا عايش فيه، وتوصيل رسالة حول همجية النظام وأجهزته الأمنية.
ما فيش شك.
دخلوا بهذه الأعداد، وأبلغت بعد قليل إنه أنا سيتم اعتقالي، وإنه زوجتي سيتم ترحيلها خارج البلاد، وطلب منها في 5 دقائق تجهز شنطة سفر. وطبعا بدأت في البكاء، وأنا كنت بحاول أسيطر على ده وأحميها. وفي لحظة ما وقع منها حاجة وهي بتحاول تلم شنطة بسرعة، فابتدى عساكر يعمروا مدافع رشاشة في وضع من الإرهاب المرعب داخل حجرة نومنا وهي بتحضر الشنطة. وبعديها ب 10 دقائق خرجنا إلى خارج المنزل، أنا اتكلبشت وأخذوني إلى طابور العربيات، وهي نزلت إلى عربية أخرى اللي اتجهوا بها فورا إلى مطار القاهرة لترحيلها.
أنا
وطبعا أخذوا منها التليفون.
ما عرفتش إنها في نفس اليوم اترحلت،
لا، في نفس
ده
اللحظة.
immediately.
ده في نفس اللحظة، يعني طلعوا بيها من البيت على المطار وحطوها في أول طيارة متجهة إلى باريس، وما ادوهاش تليفونها إلا على باب الطيارة، فهم رفضوا ان هي تكلم السفاره الفرنسيه او ان هي تتصل بالاهل او تتصل بالمحامين. طبعا لحقت تتصل بالاهل والمحامي وهي في الطياره قبل ما الطياره تقلع عشان تبلغهم ان انا تم اعتقالي وان هي تم ترحيلها. فدي كانت اول معلومه تصل لهم في تلك اللحظه.
شيء مرعب الحقيقة.
شيء مرعب، وهو ده الهدف، يعني هو ده الهدف
صح
الحقيقه.
صح
لما كمان نبص على كل الاعتقال وانواع المعتقلين ونوعيتهم وتركيبتهم، هو الهدف الدائم هو ارهاب المجتمع المصري، ان انت ما تفتحش بقك، ان انت ما تتكلمش، ان احنا شرسين. الحقيقه هذه الاسترجال على مجتمعنا وعلى شعبنا في اللحظه اللي الضعف امام الاعداء والضعف امام تحدياتنا الامنيه والاقتصاديه بكل الاشكال، بس فيه قوة ومهارة وسلاح في مواجهة أبناء الشعب المصري من ناشطين وسياسيين ولا من
صحيح.
محامين ولا من صحفيين.
طيب هي قامت بدور كبير جدا، سيلين لبران اللي هي زوجة حضرتك، بدور كبير جدا في إن يعني الإفراج عنك. تحكي لنا عن ده شوية؟
سيلين يعني طبعا هي مدركة هي متجوزة مين، وكنت دايما بقول لها في لحظات متعددة يا ترى هتعملي ايه لما يتقبض عليا، باعتبار ما انا زي بقية ابناء الشعب المصري معرض لهذا الارهاب والاعتقال،
مظبوط.
وانا حد مش هقبل اني اسكت وامشي جنب الحيطة فيما يخص حياتنا وامننا ومجتمعنا وحريته. ولكن الحقيقة انه كان دايما قصدي لما كنت بقول لها الكلام ده، كان قصدي هي هتعمل ايه لتأمين نفسها، ازاي هتعيش لوحدها من غيري، ازاي هتسرفايف في هذه اللحظة. الحقيقة لم أكن أتوقع هذه المعركة اللي قامتها، طبعا متوقع منها، بس الحقيقة قامت بمعركة مستمرة لمدة
حقيقي
ساعتين ونص، كل يوم راحت في كل حتة، كتبت في كل لحظة، حطتهم تحت الضغط المستمر، وطبعا تحالف معاها عدد كبير من الأصدقاء ومن العائلة، ونمت الحملة، فابتدت كمان تأتراك أعداد كبيرة من أعضاء البرلمان الأوروبي والبرلمانات الأوروبية المختلفة والكونغرس. في لحظة ما كان في جواب من 254 برلماني أوروبي ومن 56 عضو كونغرس يطالبوا بالإفراج عني. كان في لحظات عدد كبير من الشخصيات العامة والمغنيين ممثلين من حوالين العالم والكتاب بأشكال مختلفة، وفي لحظة ما كان في 7 مظاهرات طالب بالإفراج عني في 7 مدن أوروبية في نفس اللحظة. الحقيقة عملت معركة مهمة جدا، وتظهر وبيها كمان ما كانتش فقط للإفراج عني، بس كمان لرفع الوعي العالمي حول أزمة حقوق الإنسان وأزمة 60,000 معتقل سياسي مصري مرميين في السجون بلا أمل. فأعتقد الحملة فادتني وحمتني، بس هي كمان أضافت لمعركة خروج المعتقلين شيء مهم جدا.
هل بيفرق مع النظام ده هذه الأنواع من الضغوط؟ لأن زمان كان مبارك فعلا بتفرق معاه، وشكله ومنظر النظام في الخارج. لما كنا كحقوقيين بنتكلم، يعني النظام كان بيعمل حسابنا وإلى حد كبير. هل بيفرق مع النظام ده؟ أنا مش حاسة إنه فارق معاه.
يعني خليني اقول لك حاجتين، الجانب الاولاني عندك حق، النظام ده اكثر بجاحه من مبارك كثيرا، وحتى اتقال لي في لحظات ما في مع الاوروبيين من بعض السياسيين، واحد منهم قال لي كده انه انا دبلوماسي وبالتالي انا بقابل طغاة كتير حوالين العالم ومضطر التقي مع أنظمة ديكتاتورية، لأنه ده جزء من عملي يعني. ودايماً لما بنناقش مع أنظمة ديكتاتورية بيبقى فيه مساحة خلاف حول مصلحة بلده، وإحنا رأينا لازم يعمل 1 2 3، وهو شايف مصلحة بلده ب 1 2 3. قال لي أنا عمري في حياتي ما شفت زي النظام المصري الحالي اللي بنناقشه حول حاجات مهمة 1 2 3، فيكون رده انه مالكوش دعوه احنا كده في مصر بنعملها،
صح.
والسلام عليكم، وهاتوا فلوسنا وحلوا عننا. ففي هذا القدر من البجاحه، واللي بقول للناس انه الحقيقه العالم لا يحترم الانظمه التي لا تدافع عن حقوقها وعن حقوق شعبها وعن مصالحه حتى وهي طغاه. يعني العالم فيه طغاه يروا في نفسهم العظمة في أن هم يكونوا قيادة دولة كبيرة ومهمة، فهم صحيح طغاة ولكن بيحاولوا يبنوا بلدهم ومجتمعهم عشان تبقى في حجم رؤيتهم لنفسهم. بس اتقال لي في حتت كتير أن عمرنا ما شفنا نظام زي ده اللي لا فارق معاه رأي العام العالمي ولا فارق معاه مصلحة بلده.
بالضبط، أنا لم أرى ده خالص الحقيقة،
طيب،
شيء مؤلم يعني.
ولكن برضو خلينا واقعيين، لا في الاخر هو فارق معاه، النظام بيقترض متوسط 20 مليار دولار سنويا منذ استلامه للحكم، جزء رئيسي من شرعيته جاية من الخارج، هو ما عندوش شرعية داخلية، وهو لم ينتخب في انتخابات ديمقراطية ولم يأتي بشكل شرعي ودستوري. وبغض النظر هو استمر النهاردة بعد 8 سنين اللي كان بيحددهم الدستور، فهو حتى لو قبلنا حجته بأنه انتخب فهو فقد هذه الشرعية مع تمديد الدستور الجديد لإعطاء نفسه 12 سنة آخرين. فالحقيقة أنه طبعا شرعيته جاية من الخارج ومن الحماية الخارجية عليه، وللأسف لجزء رئيسي منها إسرائيلي. خليني أقول لك أنه في أثناء الأدفوكسي والنقاش في الغرب في أمريكا ولا في أوروبا، دائما العناصر الصهيونية الراديكالية هي المدافعة الوحيدة عن نظام السيسي في العالم، وطبعا ده مديله قدر من الاطمئنان. يعني
بماذا تفسر ده؟
بفسر ده حاجتين، اولا هو الراجل ومن بدايه حكمه عمل حاجتين رئيسيتين بالنسبه له، كان تموقعه الاقليمي مبني على علاقه حميميه باسرائيل، وبانه بيلعب ادوار في هذه المنطقه، وبالتالي ده جزء رئيسي من التموقع الإقليمي اللي باعه للغرب، إن هو بيحمي أمن إسرائيل، وإن هو جزء من هذا التحالف، وإن هو جزء من توسيع التطبيع العربي لإسرائيل، وبالتالي هو يقدم هذه المصالح. وطبعا بما فيها حصار غزة وبما فيها تغريق الأنفاق والحدود، ويعني فقدم خدمات أمنية جليلة كان يأمل فيها الإسرائيليين. وطبعا جزء مهم منها كمان كان تيران وصنافير بما تعني من الأمن الإسرائيلي. بس اثنين، هو كمان عنده أزمة مع ما كله هو فلسطيني، لأن هو يرى في فلسطين رمز للتحرر والاستقلال والمعركة ضد الطغيان، وهو يخشى أن هذه المعاني تنتقل إلى مصر في مواجهة حكمه، فهو يرفض فلسطين مما تعني من فكرة الحرية، ويتحالف مع إسرائيل بما يعطي له الحماية في الغرب. فده خط حمايته الرئيسي والمستمر لغاية النهاردة. بس ده مش معناه إنه هو غير قابل للضغط، هو مازال محتاج تمويل من العالم، محتاج الشرعية في إنه الرؤساء يلتقوه وإنه يظهر عندهم. للأسف حتى الآن ده مش كافي، وبالتالي شفنا إنه الإفراجات محدودة جدا، وإنه في شخصيات معينة حصل عليها ضغط عالمي وبالتالي أفرج عنها، بس هو مازال 60 ألف معتقل مصري، ومازال الحملات الاعتقال قائمة، ومازال التعذيب في أجهزة أمن الدولة قائم، ومازال امتهان البشر والناس في المؤسسات قائم. وبالتالي أنا موافق إنه حتى الآن الضغط الدولي لا يؤدي إلى تغيير حقيقي، لأنه ضغط مش حقيقي ومازال مرتهن بقرار إسرائيل ورغبته.
يعني عايزة أفهم ليه من 2011 أو نقول من 2013 لحد 2019 سابوكوا وبعدين قرروا يقبضوا عليكم، يعني
اعتقادي
ماذا حدث؟
يعني كان في محاولات طبعا في الفترة ما بين 2011 و12 و13 اللي هي أعوام الثورة، ولكن كان المد جوه الشارع المصري عالي جدا، وكان ده هيسبب له أزمات ضخمة جدا داخلية، ومجموعات الثورة الرئيسية كانت معروفة ومحبوبة في الشارع، وبالتالي عندها الحماية والحاضنة الشعبية اللي تحرمه من ده. فأنا أول قضية عملوها لي كانت في بداية 2012 في أمن الدولة العليا، ودي وقتها لأنه كنت بدعو للإضراب العام في مواجهة المجلس العسكري، وبنلتقي بالنقابات لندعو إلى إضرابات عامة. فأول قضية اتهمت فيها طبعا قضية ملفقة، يعني ما اتسجنتش فيها، حققوا معايا مرتين ثلاثة وبعدين قفلوا القضية، لأنه فعليا هو ما يقدرش يحاكمني على الدعوة الإضراب. دعوة الإضراب ده قصة قانونية ودستورية، ومن حق المواطنين الإضراب، فهو كان بيحاول يشوهها بأشياء أخرى، ولكن المد الشعبي في تلك اللحظة كان يمنع ذلك. بعد 2013 كان شرعيته اتبنت على اساس ان هو بيواجه التيار الاسلامي والاخوان المسلمين، وبالتالي كان لازم يبدا بمذابح مرعبه في ربعه وفي النهضه وفي الحرس الجمهوري وفي حتت مختلفه، باعتبار انه هي دي مساحه الشرعيه، انه بيواجه التيار الاسلامي والاخوان المسلمين، وبالتالي في الفتره الاولى كان بيقمعنا بس بدون اعتقالات واسعه، باعتقالات محدوده وقمع لمنع تظاهرنا وتحركنا. ولما جاء ترامب من نهايه 2016، من ناحيه كان بقى حاسس انه التيار الاسلامي في لحظه ضعف شديده، وبقى عنده الغطاء الدولي للتوسع في اعتقال التيار
صحيح
المدني،
صحيح
فابتدى يتوسع تحت الحمايه الترامبيه في اعتقال كل من هو تيار مدني، من ناشطين ثوره الى اعضاء احزاب الى منظمات حقوقيه الى محامين، وبالتالي امتلأت السجون بالتيار المدني. وبدءا من 2019 او من اخر 2019 بدايه 2020 ومع حراك محمد علي، ابتدت تتملئ السجون بناس عاديه بقى، يعني لا علاقه بالتيار المدني ولا لا علاقه بالتيار الاسلامي، ناس عاديه بتتحرك في الشارع، الضابط وقفه لقى على الفيسبوك اكاونت بتاعه نكته ولا بوست ولا لايك لنكته ولا بوست ولا يعني قصص بقى لا نهائيه ممكن احكيها لك حول نوعيه الناس واسباب اعتقالهم، اللي فقط هدفها ارعاب المجتمع واظهار العين الحمراء للمجتمع كما يعتقد.
طيب، كنت يعني الاختفاء القسري أول ما قبضوا عليك، قعدت مختفي فترة قد إيه؟
لا مش فترة طويلة، أنا من أول ما اعتقلوني ودوني على العباسية، طبعا هم كانوا مغمين عينيا ومكلبشني، بس كانوا مغمين عينيا بتيشيرتة بتاعتي، فكنت شايف سنة من تحتها، فعرفت على طول إن إحنا داخلين على المقر جهاز أمن الدولة الرئيسي في العباسية. طبعا كلبشوني وغموني وربطوني في الحيطة بكلبشات وسابوني، امتى انا اضربت عن الطعام من لحظة اعتقالي احتجاجا على اعتقالي، وبعديها بالضبط ب 36 ساعة نزلوني عن النيابة، فانا قعدت يوم ونص في الاختفاء القسري، وبعد ما نزلت على النيابة رجعوني تاني على الاختفاء القسري، وده شيء مش معتاد، يعني المعتاد ان انت لما بتنزل النيابه خلاص بتطلعي من النيابه الى سجن طبيعي، في حالتي رجعوني بيتوني ليله كمان اضافيه في الاختفاء القسري، مربوط ومتكلبش ومتغمي، وبعدين اليوم اللي بعده رحت السجن. الحقيقه كنت لوحدي في الاختفاء القسري في اوضه منعزله، طبعا تاني يوم او لما نزلت بقى من نيابه امن الدوله العليا بعد 36 ساعه، وعملوا معايا تحقيق سخيف 45 دقيقه يضحك، اللي اتسالت فيه عن رايي في الثوره وعن انتخبت مين في رئاسه الجمهوريه، وعن وبعدين لما ابتديت اقول له طب ويعني وايه علاقه ده بنته قابضين عليا يعني،
أي
فقال
صحيح
لي والله انت متهم بالانضمام لجماعه ارهابيه، فضحك لانه عارف انه دي التهمه الدائمه، فقلت له ايه بقى الجماعه الارهابيه اللي انتوا حاطينها لي؟ قال لي مش هقدر اقول لك يعني، فما يقدرش يقول لي انا منضم لاني جماعه، وبعدين قال لي ان انت كمان متهم بنشر اخبار كاذبه تسيء للدوله على صفحات التواصل الاجتماعي، فضحكت تاني قلت له على فكره انا ناشط معروف جدا والناس بتتريق عليا ان انا ما عنديش فيسبوك اكاونت اصلا، فانا ما عنديش اي صفحات تواصل اجتماعي، فقال لي الله طب امال حضرتك يعني معروف وسياسي وازاي كده؟ قلت له يعني بطلع بستضاف على التلفزيون كتير، قال لي طب خلاص نغير التهمه يعني بلاش صفحات تواصل اجتماعي، خليها تلفزيون يعني مش مشكله
أي حاجة.
اي حاجه. وبعد كده رجعوني بقى على نيابه على امن الدوله في العباسيه، على
اوكي
الاختفاء القسري. لما رجعت تاني مره طبعا كنت متغمي ومتكلبش، فلما العربيه
في أمن
وصلت
الدولة ما حدش بيقول لك أي حاجة، يعني قاعد
خالص
متغمي خالص
خالص،
ولا حد جه
كنت
جنبك؟
غمي ومتكلبش ومربوط في الحيطه ومفيش حد بيقول لي صباح الخير.
جميل.
وتاني مره بقى وانا داخل قال لي انت رقمك كام؟ قلت له ما عنديش فكره، انا ما حدش قال لي على رقم. قال لي لا انت كنت بايت هنا اليومين اللي فاتوا المفروض تبقى عارف رقمك. قلت له ما حدش قال لي ما اعرفش. فنزل كده زعلان ورجع بعد شويه قال ده ابو من غير رقم. فانا كنت ابو من غير رقم. فواضح انه ده كنت محطوط في اوضه منعزله. طبعا لما رحت السجن ايفنشولي وتعرفت على مئات المعتقلين بقيت عارف انه لا كل الناس بتعدي على الاختفاء القسري في مراكز امن الدوله، وانه في بجانب كل اسم في مصر في مكتب لامن الدوله بيتم اعتقال الناس فيه بشكل غير قانوني وبيختفوا فيه، وانه الناس بتختفي بالايام وبالاسابيع وبالشهور، وبعضهم بقاله سنين في نفس هذا المكان متكلبش ومتغني ومربوط في الحيطه ومرمي على الارض، وبيبقوا في اوض فيها كل اوضه 100 واحد من هذه الاعداد، وانه يوميا وانه كل واحد منهم له رقم وممنوع يستخدم اسمه وبيتنادى فقط برقمه، وانه يوميا في هذه الاماكن في حفلات تعذيب تبدا من 9 مساء الى 5 صباحا كل يوم، واللي فيها الناس بتتكهرب وبتتقلع وبتضرب، واللي في الأسئلة تبدأ من نوعية قول لنا حاجة غلط عملتها في حياتك، فالناس تبدأ ترتبك وتقول له طب يعني أنا نمت مع واحدة مش مفروض أنام معاها، فيقول له لا احكي لي كمان، طب أصلا أنا سرقت فلوس من أمي مرة عشان كنت مزنوق، لا يعني احكي لي قصص تانية. ولو حد مقبوض عليه لانه التراس ولا انه كان في مظاهره ولا انه كان في فيسبوك اكاونت، فالسؤال الرئيسي حول ادينا اسماء اخرين كانوا معاك عشان نروح نعتقلهم، ومن ثم ينتهي ده ويستمر التعذيب لانه الضابط بيتسلى فيقول له والله هكهربك مره فتقول لي حبيبي، ولو كهربتك مرتين تقول لي كذا، وبعدين نلعب تاني، ولو غلطت اعاقبك. تتحول التعذيب الى تسليه للضابط لانه قادر ولانه ما عليهوش حساب ولانه عنده حمايه لامتهان وقمع وتعذيب المواطنين. الحقيقه لاسمي ولسمعتي ولمعرفه الناس بيا الحمد لله ما تعرضتش لهذا النوع من التعذيب اللي تعرض له آلاف المصريين في جريمة مستمرة وما زالت مستمرة لغاية هذه اللحظة.
شيء مرعب، وده المقصود بيه، ده المقصود
هو ده
بيه.
المقصود بالضبط.
طيب، وبعدين أخدوك ترى، مش كده؟
أخذوني على سجن التحقيق في طرق.
أوكي، وقعدت. احكي لنا شوية على تجربة ترى.
يعني تجربة تورا دي الحقيقة تستاهل كتاب كامل، يعني مش عارف
أكيد.
أقدر أحكي إيه ولا إيه، بس في الحقيقة إنه أول ما رحت كان تورا دي سجن، هو تورا للناس اللي ما تعرفش فيها 9 سجون، سجن تورا تحقيق، الليمان، استقبال، المزرعة، العقرب واحد والعقرب اتنين، هما 9 سجون، فأنا كنت في واحد منهم اسمه تورا تحقيق. ودور التحقيق ده عبارة عن 4 عنابر، 4 أنكسز منفصلين عن بعض. فأنا لما رحت كان عنبر 2 و3 تيار إسلامي، وعنبر 4 تيار مدني، وعنبر 1 مخلط على في بعض المجرمين كمان، يعني بعض القضايا
الغير سياسية.
الغير سياسية. أول طبعا ما رحت ودوني على الإيراد، وهي غرفة كده بتقعدي فيها أول 11 يوم إلى أن يتم تسكينك. طبعا في حالتي أنا قعدوني فيها 37 يوم مش 11، مرة تانية بالمخالفة للقانون، بس دي كانت في عنبر 4 اللي هي عنبر التيار المدني. والأوضة دي كان كل أوض السجن هي أوضة 23 متر مربع بالضبط، يعني 8 متر 65 سنتي في 2 متر 85 سنتي يعني. ودي لما دخلت فيها كان فيها 32 بني آدم، ففي 23 متر مربع اللي هي ليفينج روم صغيرة كان لازم نعيش فيها 32 واحد. بيسكلي كان في تقسيمة كده، هذه المساحة اللي مسموحة لكل واحد مننا، فكان لازم الواحد ينام على سيفه ويبقى لازق في اللي قدامه عشان الأوضة تكفي 32. طبعا أنا ما قدرتش أعمل ده، فأنا كنت بفضل صاحي طول الليل لغاية ما الناس تصحى وبعدين آخد دور في النوم. كان عندنا حمام متر في 75 سنتي عبارة عن خرم في الأرض وفوقه دش مياه ساقعة، ده ال 32 واحد لازم يستخدموه في الوضوء والحمى وغسل الهدوم وغسل الأكل وكل الأدوات. فكان طبعا في أزمة مستمرة اسمها الحمام، وقصة إنه 32 واحد يعيشوا في هذا المكان الضيق ده كان تحدي مهم جدا. حتى بعد ما انتقلت بعد 37 يوم من هذا المكان، فأنا فضلت في غرف 23 متر مربع، بس كانت الأعداد بتتراوح من 18 ل 20 في الغرفة، وهي برضو قصة خانقة جدا إنك تعيش فيها 24 ساعة في اليوم، أكل وشرب ونوم وحياة وحركة ل 18 ل 20 بني آدم في أوضة نوم صغيرة، طبعا بحيطة مهدمة والرمل بينزل عليكي طول الوقت، بمكان مليء بالحشرات والأمراض بكل أنواعها، من بق إلى صراصير إلى نمل إلى حشرات ما تعرفيهاش إلى فئران إلى ثعابين في لحظات، إلى شديد الحرارة في الصيف لأنه أنت في مكان مغلق وقاعد هذا العدد من البشر، إلى شديد البرودة في الشتاء لأنه الشبابيك مفتوحة، طبعا عليها بارز يعني، بس في شبابيك في السقف مفتحة فأنت كأنك في الخارج. ففي تفاصيل حياة غير أدمية بكل أنواعها، ولكن بتحدي كمان حقيقي إنه إزاي تتعايشي مع هذا العدد، وإزاي تقوموا مع بعض، وإزاي تساعدوا بعض، وإزاي تقاوموا سوا هذا الظلم وهذا الجبروت. طبعا في حالتي أول ما وصلت مساء، وعلى صباح تاني يوم الصبح كان في قدام زنزانة الإيراد يمكن 100 بني آدم من المعتقلين، عرفوا إن أنا وصلت فجم يسلموا عليا، اللي كان معايا في ندوة واللي كان معايا في مظاهرة واللي كان معايا في وقفة واللي كان معايا في مؤتمر واللي كان معايا في أحد الحملات السياسية. فالحقيقة الناس شملتني بمحبة مهولة جداً، ويمكن في أول كام ساعة كان عندي 10 خراطيش سجاير ومية وأكل وشرب يكفي كل الزنزانة اللي معايا من المعتقلين الآخرين، وده خلى الأمن يتوتر إنه علاقتي بالتيار المدني بكل أنواعه قوية جدا ومحبوب جدا. ف بعد 37 يوم تركني في غرفة الإيراد، بعد 37 يوم نقلني إلى عنبر التيار الإسلامي عشان يبعدني عن
عنبر مين؟
الكونستيتيونسي بتاعي التيار الإسلامي.
آه.
فأنا بعد 37
واو.
يوم نقلني إلى عنبر التيار الإسلامي، وقعدت أول 9 أشهر أنا التيار المدني الوحيد في عنبر كله تيار إسلامي وإخوان مسلمين. طبعا بعد فترة كان ابتدى الانواع الناس تتغير شويه شويه، وابتدى يصل المعتقلين ما لهمش دعوه باي تيارات سياسيه، وابتدوا شويه شويه يبقى هم الاغلبيه في كل العرابر يعني. بس اول 9 اشهر قضيتهم كامله لوحدي في عنبر تيار اسلامي لمحاوله عزلي وفصلي عن قواعد السياسيه في التيار المدني وفي الناشطين وخلافه. ولكن الحقيقه كانت برضو ده بالنسبة لي تجربة وتحدي مهم جدا في بناء علاقات مع كل القوى ومع كل الناس، ودي كانت حاجة مجننة الأمن إنه أنا أبقيت على بناء العلاقات مع كل الناس، وأبقيت الروح الجيدة، وأبقيت بقول للناس نكت كل يوم الصبح لدرجه اضطريت استمر على ده 915 يوم، ابقيت ادي محاضرات سياسيه، ولا اول محاضره سياسيه اديتها ثاني يوم وصلت في السجن في الايراد في ال 32 واحد، كجزء من التحدي لهم انه تقدروا تعملوا فينا اللي انتوا عايزينه، بس ده مش هيمنعنا عن ممارسه حقنا في التعبير عن النفس وفي النقاش السياسي حتى في معتقلكم. فكان في دي كانت طرق مقاومتنا الدائمه، هو ابقاء العلاقه الجيده، ان احنا الناس تساعد بعض وتشيل بعض، ان احنا نتحداهم بالنكته، نتحداهم بالغنى، نتحداهم بالسياسه، ان انتم ما تكسروناش وما تقدروش تكسرونا، وتعملوا في اجسامنا اللي انتم عايزينه، بس مش هتكسروا روحنا ولا تصميمنا ولا ارادتنا.
ما تحطتش خالص في عزل انفرادي.
ما اتحطتش يعني غير في الاختفاء القسري في الاول وفي الاخر، لا غير كده كنت دائما مع عدد ضخم جدا من الناس.
ده يعني مش عايزة أقول الكلمة، بس ده محظوظ يعني نسبيا.
هو طبعا يعني في جزء من ده حقيقي، ولو انه طبعا في اوقات انت مش متاكده قوي في حبس انفرادي احسن ولا في اوضه 23 متر مع 32 واحد.
أيوة
يعني
صحيح. لا لا
الحقيقه
طبعا.
انه الاوضه 23 متر مع 32 واحد كمان بتسبب الكثير من المشاكل والخناقات والازمات
طبعا
والتوتر، لانه ظروف حياه غير ممكنه
غير آدمية.
غير ادميه.
يعني ما فيش الباربيكيو بقى والحاجات اللي بنسمعها دي، ما كانوش بيدلعوكوا يعني.
ما كانوا ما ك... يعني للاسف انه بالعكس كان في محاوله دائمه لارهاب المعتقلين واستمرار تهديدهم ومعاقبه بعضهم بارساله الى غرف التاديب القاتله، وهي غرفة متر في متر ونص ضلمة بلا باب ولا شباك ولا نور، وبيجردل كحمام وإزازة مية، والناس بتقعد فيها من الأسبوع للأسبوعين لأتفه الأسباب، واللي شهدت فيها وفاة أحد أصدقائي عبد الرحمن زوال لأنه ما استحملش 3 أيام في هذه الزنزانة التأديبية الإنفرادية
طبعا
فتوفى
دي غير آدمية، دي حاجة
غير آدمية. طبعا
خالص.
طبعا كمان
كانوا بيروحوا ليه؟ ليه كانوا
لا أي
بيبعتوا لهم؟
أسباب، يعني واحد اتمسك بهرب تليفون، واحد اتمسك معاه حاجة مخالفة لقوانين السجن، واحد احتاج على الضباط لحقوقه اللي محروم منها، واحد حصلت مشكلة مع أهله لانه الاهالي كانت بتهان وبتستنى بالست وال7 ساعات بره، ويتقبل دخولهم او يترفض، او تتغير القوانين كل يوم، النهارده مسموح تدخل اكل بكره مش مسموح، النهارده مسموح تدخل لبس بكره مش مسموح. طبعا لما يبقى زيارتك مره كل اسبوعين او مره كل شهر في اوقات معينه، ولكي اهل ولا والده كبيره جايه من الاقاليم ولا من الصعيد ومسافرة يوم كامل عشان تيجي تزورك، وتستنت على باب السجن 7 سنين 7 ساعات، بعدين يجي ضابط يهينها ويقرر ما يدخلهاش أو ما ياخدش الزيارة، فتضطر تنتظر شهر آخر عشان تشوف ابنها أو تجيب له حاجة ياكلها. في الحقيقة حقارة مستمرة كانت بتسبب أوقات أزمات واحتجاجات من المعتقلين، كانت بيترد عليها بقمع شديد. طبعا كمان اقدر احكي لك كتير عن الازمات الصحيه، يا اما
كنت
من
لسه هسأل عليها.
نقص العلاج، يعني السجن بتاعنا كله اللي كان فيه 4 عنابر 420 معتقل في كل عنبر، يعني 1680 معتقل في السجن، عندهم كلينيك وحيده صغيره فيها كام دكتور، وما فيهاش معدات وما فيهاش ادويه. فيا ما شفنا مرضى بتموت مننا ببطء لانه مش بياخدوا العلاج، او العياده كتبت انه لازم ينقلوا المستشفى والامن رفض ينقلهم مستشفى، او انه مريض يجي له ازمه قلبيه في الزنزانه او مرض مفاجئ في الزنزانه فنقعد بالساعات نخبط على باب الزنزانه عشان يلحقوا يجيبوا لنا عياده ولا ممرض ولا دكتور بدون ما حد يعبرنا، ولما يفتحوا بعد كام ساعه ويودوه فالعياده يا دوبك تديله مسكن بغض النظر عنده سرطان، عنده قلب، عنده مرض ايه، الحاجه الوحيده المتاحه عندهم مسكن. فالحقيقه شفت وشاهدت وفاه العديد من الزملاء التوفوا لأمراض مختلفة كان يسهل جدا علاجها لو في رغبة بعمل ده، بس هو كان في رغبة دائمة باستخدام العلاج والمرض كسلاح لإذلال وكسر إرادة
طبعا
المواطنين.
طبعا
طبعا كمان ده حصل لما بدأ كوفيد، لما بدأ كوفيد في 7 من زملائي في الأنكس اللي أنا فيه بس، في العنبر اللي أنا فيه بس، في 7 توفوا بسبب المرض. وللأسف كان علاج الامن للوقت الكوفيد لا انه يجيب للناس ادويه ولا انه يعمل بي سي ار تحاليل، كان اللي قرروه حاجتين، واحد منع الزيارات العائليه خالص، احنا قعدنا 6 اشهر كاملين بدون زيارات عائليه بحجه انه الزيارات العائليه ممكن تسبب انتشار المرض. ثانيا انه لما كان حد بيشتد عليه المرض كانوا بياخدوه ويرموه في اوضه انفرادي، وكنا بنتخانق معاهم طب خلوه عندنا على الاقل نقدر احنا نحاول نديله رعايه، نقدر نديله اكل، بس قال خوفا من انتشار المرض كانوا بياخدوه يرموه في زنزانه انفرادي فيموت ببطء وحيدا بدون علاج وبدون رعايه وبدون حتى زملائه حواليه. الحقيقه ماساه مستمره.
طيب يا ترى قابلت زياد العليمي في السجن؟
زياد ما كانش معايا في نفس السجن بس اتقابلنا كذا مرة في المحكمة، لأنه أنا وزياد كنا في قضية واحدة وهي
عشان كده
اختلاف
بسأل.
الأمل، فاتقابلنا أكتر من مرة أثناء ذهابنا للمحكمة بس ما كناش مع بعض في نفس السجن.
طيب
وقابلت علاء وقابلت كل الناس، هو يمكن بالنسبة لنا كمعتقلين كانت دي الميزة الرئيسية للمحكمة، الحقيقه ان احنا ما فيش محكمه، هي شيء هزلي صوري بيجمعوا المعتقلين من سجون عديده ويرموهم في اوضه بإزاز سميك بيخليكي ما تسمعيش اي كلمه بتتقال في المحكمه وهما ما يسمعوش اي كلمه انت بتقوليها، ويبقى اسمك اتحكمتي او نظر في تجديدك بدون لا تسمعي ولا هما يسمعوكي، وبعدين ترجع السجن. وحتى في لحظات عديدة ما كانوش بيجيبوا الناس، يعني القضية اللي أنا فيها كان فيها حوالي 105 متهم، أوقات كانوا بينزلوا 20 واحد، أوقات ينزلوا 10، أوقات ينزلوا 3، ويبقى في محضر الجلسة ال105 كانوا حاضرين، لدرجة مرة من السخف محامي بيقول للقاضي انه يعني انا ده محامي مش حقوقي، محامي مدني عادي جنائي، فقال له طب انا يعني عايز المتهم بتاعي يطلع من القفص ويكون معايا على الاقل عشان يشوفني ان انا موجود وبعمل شغل كمحامي يعني وبدافع عنه، فالضابط قال له هو موجود في القفص ما تقلقش كمل، قال له لا هو مش موجود، انا رحت عند القفص وخبطت على الازاز وزملائي قالوا لي، زملائه قالوا لي ان هو ما جابوش النهارده من السجن اصلا، ده هو موجود في السجن ما جاش على المحكمة. فالقاضي قال له لا 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 هو موجود بس انت ما شفتوش كمل كأنه هو موجود مفيش اي مشكلة. فهذا القدر من السخف في محاكمات، طبعا لحسن حظي ولحظ المعتقلين انه في كثير من الجلسات اللي كنت معروض فيها كان بيجي وفود من الاتحاد الاوروبي تحفظها تحضرها، فالحقيقة
تمام.
كانت الفضيحة دولية لهذه الصورة اللي ليس لها أي علاقة لا بالقانون ولا بالمحاكم ولا بالإجراءات. فالحقيقة هم فضحوا نفسهم بنفسهم باستمرار هذه السخافة اللي بيسموها نظام قضائي.
أنا اللي مش فاهماه إزاي القضاة راضين بالكلام ده. يعني إحنا طول عمرنا في مصر عندنا قضاة، وقضاء بجد كان عظيم أيام شيء مؤلم إنه الواحد يشوف القضاء في جيب الدولة بهذه الطريقة، ومش في
هو
جيب الدولة
للأسف،
هو بقى دولة يعني.
للأسف يا دكتورة، إنه تم تأميم كل المؤسسات في مصر،
مظبوط
تم
مظبوط
تأميم القضاء
مظبوط
وفصل كل من حاول يبقي استقلالية،
صح
وتم السيطرة على الباقي، كما تم في الإعلام، كما تم في الكثير من المؤسسات
مظبوط
المفترض حياديتها واستقلاليتها، عشان هي جزء مهم من وعي المجتمع، للأسف تمت السيطرة عليها وتأمينها.
أيوة، عشان يبقى مجتمع صحي كان لازم الحاجات دي تفضل مستقلة.
طبعا طبعا.
طيب إزاي يعني ما خدوش حتى اعتبار أو ما عملوش اعتبار للدكتور نبيل شعث والدك؟
يعني طبعا انا طلبت منه اكثر من مره عدم التدخل، بس هو طبعا كوالد اصر على
طبعا
التدخل، وكان يعتقد انه تاريخه الطويل في العمل السياسي وفي العلاقه مع المؤسسه في مصر في اشكال مختلفه انه هو هيكون قادر على ده. ما اللي ما كانش مدرك له حاجتين: واحد، انه هذا النظام أصبح معادي لكل ما هو فلسطيني،
هو
وهذا
كده
النظام
فعلا
أصبح
صح
مرتمي في حضن إسرائيل لدرجة كبيرة جدا، والناس اللي كانت بتعتقد إنه مشكلة هذا النظام مع حماس هي دي مش حقيقة، لأن إحنا حتى شفنا في لحظات كانت الشتيمة في حماس، وبعد شوية كلمة حماس بتتشال وتحط مكانها غزة فتبقى الشتيمة في غزة، وبعد شوية تشال كلمة غزة وتبقى فلسطين فتبقى الشتيمة في كل ما هو فلسطيني. وطبعا انه حتى السلطه الفلسطينيه، واللي نظريا مفروض علاقتها باعتبارها مؤسسه رسميه عربيه اقرب الى النظام في مصر، النظام كان بيرعى مرتزق اسمه محمد دحلان بالرعايه مع الامارات
مظبوط
كبديل سياسي لابو مازن. الحقيقه انه علاقته عبر الـ8 سنين كانت سيئة جدا جدا بكل ما هو فلسطيني وبكل ما له علاقة بالملف أو الحقوق الفلسطينية بأشكالها المختلفة. فطبعا لم يستمع للوالد ولم يهتم لدوره، وخاصة إنه زي ما قالوا القرار كان إسرائيلي وإماراتي، وبالتالي أكيد الإحساس بالمسؤولية الوطنية أو بالاحترام لشخصية وطنية زي الوالد ما كانش موجود، وما عادش موجود في أطر حياتنا السياسية في مصر للأسف.
طيب إيه رأيك في حكاية ربط حقوق الإنسان بالمنح أو بالتسليح لمصر؟ هل تفتكر ده هيفرق؟
يعني خليني اقول لك التالي: انه انا حد طول عمري مدرك انه الامريكان او الغرب، اول هنا بقى لما بقصد في الغرب هنا بقصد قوى المصالح، لانه الحقيقه الغرب، ودي حاجه مهمه جدا مجتمعنا يفهمها، الغرب ده عالم ومجتمع حيوي ومتحضر جدا، وبالتالي طبعا الغرب فيه قطاعات ضخمة جدا منه تشترك معانا في القيم وفي المبادئ، وترفض إذلالنا أو الهيمنة علينا أو احتلال أراضينا أو السيطرة علينا، وترى ضرورة نهاية ده. فلما بنتكلم على الغرب احنا بنتكلم على مؤسسات الحكم وعلى طبقة المصالح الاقتصادية اللي بتحكم هذا القرار. احنا الحقيقه انه طبعا هذه الطبقه وهذه المؤسسات اللي تنظر لنا بنظره استعماريه عليائيه، الحقيقه هي جزء رئيسي من المشكله، ما هيش جزء رئيسي من الحل. واحنا لما بنطالبها بده بنطالبها باحترام المعايير اللي هي بتعلنها، يعني هي بتعلن انه عندنا معايير لحقوق الانسان موجوده في القوانين، وان احنا لا نتعامل مع دول لا تحترم حقوق الانسان، انه احنا بندعم حقوق الانسان والديمقراطيه في حتت معينه في العالم، وانه احنا في مواجهه الروس والصينيين بنعمل تحالف للدول الديمقراطيه في مواجهه الانظمه المغلقه، فبنواجههم بحقيقه ده ونقول لهم: وده فين من بلادنا اللي انتوا ما زلتوا بتدوا لهذا النظام الدعم المالي وبتدوا له الريد كاربت والاستقبالات وبتدوا له الشرعيه. والحقيقه بالنسبه لي ده مرفوض، مش فقط لانه ده نظام قامع، مرفوض لانه ده كمان تدخل في الشؤون الداخليه. والحقيقه احنا مش قابلين، انا عن نفسي لم ادعو ولن ادعو الامريكان او الغرب يجوا يحرروا بلادنا، دي مسؤوليتنا احنا، بس مسؤوليتهم الالتزام بقوانينهم وبما
مظبوط.
يعلنوه من اشتراطيه للسياسه او للاقتصاد حول الدول والانظمه المخالفه لحقوق الانسان، ومسؤوليتنا احنا كشعب مصري هو تغيير حكمنا وبناء بلدنا والنمو بيها، مش مسؤوليتهم.
مظبوط حقيقي.
طبعا خليني اقول بقى لحضرتك انه عشان ده يحصل، وعشان وانا حد بقاله 7 8 اشهر ما بعملش، بعمل ده بشكل مستمر، لقاءات مع الدول وللضغط عليها لتغيير سياساتها او على الاقل لنقد النظام بصوت عالي.
مظبوط.
ولكن بقيت مدرك كمان انه عشان تقعدي مع هذه الدول ومجموعات المصالح انت محتاجه حاجتين. واحد، محتاجه جبهه سياسيه وطنيه مصريه، وبالتالي الدول دي بقت لازم تقعد معاكي لان انت تمثلي باور هاوس مهم جوه مصر، ودي حاجه لازم يعاد بنائها بشكل حقيقي، فيبقى في جبهه معارضه سياسيه قويه تمثل المجتمع المصري وتواجه النظام سياسيا. وهنا الدول بقت مضطره تقعد معاها وتتكلم معاها على مستوى قدر من المساواه والاحترام. اثنين، انه مهم كمان تبني بقى مع المجتمع الغربي جراس روت موفمنت مرتبطه بالقواعد في المجتمع. للاسف انه عبر 8 سنين اللي فاتوا وكان في اعداد من المعارضه المصريه في الخارج والناشطين، بس ما حدش بنى علاقات مع الكنائس، مع اتحادات الطلاب، مع النقابات، مع الاحزاب، مع المؤسسات، وبالتالي ما بناش العلاقات مع الحتت اللي تشترك معانا في القيم واللي تقدر في دول ديمقراطية تضغط على متخذ القرار، فمتخذ القرار هيبقى مضطر لأسباب مصلحية داخلية إنه يغير من سياساته الداعمة للنظام الاستبدادي في بلادنا. والحقيقة إنه ده موضوعين لازم يتبنوا فورا، الجراس روت موفمنت في الغرب اللي تبني لنا قواعد غربية جوه الغرب قادرة على الضغط الداخلي، واثنين، الجبهة المدنية المصرية السياسية اللي بتمثل بديل للنظام ومنافس سياسي واستراتيجي له، تبقى قادرة تأطر المجتمع المصري في هذا الاتجاه. ولما دول يحصلوا بقى إمكانية إنك تاخدي ضغط وتاخدي فوائد أعلى كتير جدا من الإمكانيات الفردية الحالية.
قلت فعلا، يعني سمعت أحد حواراتك بتقول إنه يعني بتسعى لتكوين هذه الجبهة اللي هي جبهة وطنية مدنية سياسية في الخارج، مش كده؟ طيب،
ما لا الحقيقه مش بالذات، يعني طبعا
في الخارج مع
في
الداخل،
معارضه في في الخارج والداخل، يعني
في
ما
الخارج
فيش
والداخل.
معارضه فقط في الخارج، اي معارضه بدون عمق وامتداد جوه المجتمع المصري ملهاش قيمه.
بالظبط. طيب، هل بدأت فعلا في هذا
يعني انا
المشروع؟
بدات بالدعوه لده، فانا سافرت كتير الفترة اللي فاتت، دايما في سفرياتي بلتقي بالجاليات المصرية في كل حتة اللي بدعوها لبدء التنظيم في كل مدينة وفي كل بلد وبدء الاشتباك في العالم العمل العام، ودي تبقى القواعد الحقيقية اللي هيبتدي يتبني عليها هذا الجبهة المدنية. بس يعني في تفاصيل أخرى يمكن مش وقته الإعلان عنها
لا
إلا لما
طبعا،
تختلف.
لا طبعا، مش عايزة أعرف تفاصيل بهذه الطريقة يعني. طب هرجع سنة يوم خروجك والتفاوض اللي حصل علشان تتنازل عن الجنسية في مقابل حريتك، ممكن تحدثنا عن ده شوية؟
لا هو الحقيقه في حتتين بقى، مش بس التنازل عن الجنسيه، ده هو كان عندهم طلب اخر وهو اغلاق قضيه في مجلس الدولة أنا رفعتها وكسبتها ضد أمن الدولة في 2012
واو
و2013. القضية دي بعد 3 سنين من ما كسبتها جالي قرار في نهاية 2015 إنه تم استئناف القضية، وأنا مش فاهم إزاي يتم الاستئناف بعد 3 سنين، بس طبعا جم قالوا لي انه لا والله هم اصله قدموا الاستئناف في الميعاد القانوني بس ما كانتش المحكمه حددت جلسه. ماشي. وبعدين بعتوها بقى للجنه مفوضين قعدت سنتين ل 2017، وبعدين للجنه توحيد احكام قعدت سنه ل 2018 2019، وبعدين 2019 رجعوها المحكمه. في المحكمه القاضي حجزها للحكم واجل إصدار الحكم 16 مرة، 16 جلسة المحكمة تنعقد وتأجل إصدار الحكم. وجم قالوا لي في السجن إنه إذا أنت منتظر حكم المحكمة ده عمره ما هيطلع، المحكمة دي هتفضل مستنية مدى الحياة لغاية ما تتنازل عن الجنسية وبعدين نقفل القضية، لأن القضية محرجة جدا بالنسبة لنا إن أنت كسبت قضية ضد أمن الدولة. وبالتالي عملوا لي جلسة للمحكمة يوم 25 ديسمبر 2021 عشان أكون أنهيت التنازل عن الجنسية وقفلت القضية يوم 25 قبل ما يسمح لي بالسفر.
حاجة كوميدية يعني.
وده يقول لك كمان هذا الحجم من الامتهان للنظام القضائي،
صحيح
وهنا
بالضبط.
بنتكلم على مجلس الدولة والإدارية العليا اللي هي كانت أحد أهم محكمتين حافظوا على قدر عالي من الاستقلال والدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدولة، للأسف تحولوا النهاردة إلى مطية بيجيبوها ويودوها تبعا لاحتياجاتهم للضغط على المواطنين وابتزازهم.
طبعا
تم
اتفضل.
المفاوضات على ده، هم كانوا طالبين الاثنين دول التنازل عن الجنسيه واغلاق القضيه، وانا في المقابل طلبت اغلاق القضايا اللي عليا اللي هي طبعا غير حقيقيه. اثنين طلبت استرداد حاجاتي اللي اخذوها من بيتي، لان الحاجات دي كانت سرقه مستمره لما اقتحموا بيتي في 2019، صدروا اجهزه كمبيوتر وتليفونات ولابتوبس وكميات من الورق وكميات من الكتب، اخذوا شنط كامله من البيت ولا ادوني ورقه يقولوا انه اخذوها ولا نزلت في محضر النيابه كاحراز، لان هي طبعا مفيش
واو،
فيها احراز،
أيوة.
فهي سرقه. فانا اصريت على استرداد حاجاتي اللي سرقوها. ثلاثه طلبت انه يكون في فرصة أبات ليلة في القاهرة قبل ما أسافر فأشوف عيلتي وأحضر شنطتي وأسلم على الناس. وأربعة إنه يسمح لي باختيار مكان السفر، واللي هم وافقوا، وبالتالي كان اختياري لباريس للم شملي مع زوجتي. طبعا للأسف ما نفذوش ولا واحد من الأربعة. وما بعد التنازل عن الجنسية وإغلاق القضية فضلوا حاجزيني كمان أسبوعين بعديهم بالمخالفة للاتفاق إن أنا أمشي يوم 26، وثم خطفوني وأخفوني قسريا في المخابرات العامة، ومن هناك طلعوني بلبس السجن متكلبش ومتغمي إلى طيارة متجهة إلى عمان الأردن، بدون ما يرجعوا لي حاجاتي، بدون ما اشوف اهلي ولا اسلم عليهم ولا اخد شنطتي، وبدون ما يقفلوا القضيه، وبدون ما يسمحوا لي بالسفر الى باريس في الاتجاه اللي انا رغبته. الحقيقه ان هم مجرمين وكذابين، ومفهوم انه هذا القدر من الاجرام هي لناس كذابه.
طبعا يعني
وطبعا للاسف هم
قد
بيقولوا لبعض الناس مؤخرا انه يعني هم اتفقوا معايا في السجن حول انه انا ما اتكلمش وان انا خالفت الاتفاق
ايوه
وبقيت بتكلم. الحقيقه انه انا بقول للناس حاجتين، من حقك كمعتقل انك في الاعتقال تقول لهم اي حاجه وما تلتزمش بيها لما تخرج من السجن، ده حقا.
صح صحيح.
في حالتي انا بقى الحقيقه انه ما اتكلموش معايا ولا مره في هذا الموضوع، وده انا كنت مستغرب له. يعني انا توقعت انه مع المفاوضات هيجي يقولوا لي طب انت هتقول ايه، يحاولوا يحطوا سقف لكلامي وانا اللي كنت هرفضه
ايوه
بشكل واضح، بس الحقيقه ان هم ولا فتحوا هذا الموضوع، وما فتحوش هذا الموضوع لانه كانوا يأملوا في ترحيلي من مصر الى الاردن ومنها الى الضفه الغربيه، وهناك يا الاسرائيليين يعتقلوني وبالتالي يبقوا خلصوا مني، يا الاسرائيليين يدخلوني ويمنعوني اخرج خارج البلاد،
فما كنتش
والسلطه
هتتكلم.
والسلطه
مظبوط
الفلسطينيه تمنعني ان انا اتكلم وبالتالي ادفن شهور. وبالتالي هم ما كانوش اصلا يعتقدوا انه هتكون عندي الفرصه للكلام، لان هم كانوا بيسلموني الى الاحتلال تسليم ايادي. الحمد لله انه فشلوا في ده، وعرفت وانا في عمان اصر على الذهاب لباريس وسافرت الى باريس، وده اللي اداني المساحه لحكي قصتي وشهادتي للعالم كله واستمر كصوت للمعتقلين.
ما بين قمع واحتلال، هنقول ايه بس؟
هي
طيب
دي الثنائيه اللي اتحكمنا بيها اخر عقود من حياتنا، ثنائيه الاحتلال الاسرائيلي والديكتاتوريات العربيه، والحقيقه
مظبوط
هما الاثنين بيخدموا على بعض وبينسقوا مع بعض
طبعا طبعا
وبيتبادلوا الاجهزه والمعدات التكنولوجيه لمراقبتنا ولقمعنا ولضربنا. والحقيقه وده كنت بقول للامريكان انه انتوا لو رجعتوا هتلاقوا كل نظام عربي مضى اتفاقيه مع اسرائيل او عمل ابراهام اكورد من الجداد مع اسرائيل ازداد 10 مرات قمعه لمجتمعه، لانه بقى حاسس بالحمايه الاسرائيليه انه يزداد القمع ويزداد الاعتقال ويزداد القتل
صح
في المجتمع بلا وارد. الحقيقه لازم نخلص من الاثنين، ومعركتنا هتفضل مع الاثنين، لانه عشان نخلص لما نخلص من واحد هنخلص من الثاني. هما بيجوا
مظبوط
باكج، ولازم
ده
نخلص من
مظبوط
الباكج مع بعض.
مظبوط ده مظبوط. طيب يعني آخر سؤال، عشان احنا تعبناك النهاردة والذكريات
اتفضلي.
أكيد مؤلمة. أو قبل آخر سؤال، طيب عندك PTSD دلوقتي، ولا يعني التروما بتاعت الحبس كل المدة دي هل مأثر عليك إزاي؟
والله يا دكتورة بأثر عليا طبعا في الفترة الأولانية من خروجي من السجن، كان عندي تأثير كبير، يعني هذا الشعور بفقدان العلاقة بالوقت، دي كانت قصة غريبة جدا، بفقدان العلاقة بالتكنولوجيا، بأنه نسيت أسماء ناس كتير، يعني بتذكر الوجوه بس فقدت أسماء ناس كتير، ودي قصة سخيفة. أول أسبوع أسبوعين من خروجي من السجن كان عندي أزمة ألوان، يعني أول مرة رحت أشتري هدوم أو ألبس هدوم كان عندي بانيك مهول جدا، أنا مش عارف أنا إيه الهدوم اللي أنا بحبها من اللي ما بحبهاش، مش عارف إيه الفرق بين الألوان، أنا بقالي 3 سنين لابس أبيض وببص على حيطة سودة. الحقيقة فقدت، بس طبعا كمان بيجي لي لحظات كتير اللي بفكر فيها، في يعني انا دخلت السجن عندي مجموعه صحاب معتقلين، بس خرجت من السجن بالاف الاصدقاء اللي ما اقدرش ما افكرش فيهم كل يوم، يا ترى مين فيهم النهارده اتقمع، مين فيهم النهارده مريض، مين فيهم النهارده فقد حد من عيلته وعنده هذا الاحساس بالقهر الفظيع اللي انا شفته للناس لما تفقد اب ولا ام ولا ابن وهم في السجن
ما شافوهمش. أيوة
وما شافوهمش، مين فيهم فاقد الامل، مين فيهم فده قصه صعبه. طبعا كل يوم الساعه 9 بالليل، لانه انا عارف انه ده لحظه بدايه حفله التعذيب في امن الدوله، بيجي لي كده رجه شيفر في جسمي، لان انا عارف شعور المعتقل المتكلبش ومتغمي ومربوط في الحيطه، واللي بيتساءل يا ترى الدور عليا النهارده، هينادوا رقمي عشان يتسلوا عليا النهارده ويعذبوني، ولا النهارده مش دوري. وبعد شويه يسمع صريخ الناس اللي بياخدوهم. لما تم اختطافي القسري في النهاية، وكان اللي اختطفني جهاز المخابرات العامة، وخدوني مغلمي ومكلبش وتعاملوا معايا بعنف لمدة كام ساعة،
ده
وثم
في آخر
حطوني
المدة،
في
في
آخر
آخر
المدة
المدة.
خالص
أوكي.
قبل طلع، قبل ما يودوني المطار، وقعدوني هناك كام يوم يعني، وحطوني في زنزانة تحت الأرض بلا بيبان ولا شبابيك. يعني طبعا كانت قاسية جدا، كل المعاملة والاختطاف والعنف والزنزانة اللي تحت الأرض. بس الحقيقة أسوأ ما كان في الموضوع، واللي لغاية النهاردة كده لسه بيرن في عقلي وفي قلبي، كان في جنبي بزنزانة أو زنزانتين صوت واحدة ست، ومعاها تقديري 3 أطفال، وفي تقديري الشخصي كانوا 3 سنين و5 سنين و7 سنين. وطبعا كانت صوت الست في حالة رعب مهول، وفي صوت توتر مهول، وفقدان سيطرة على الأولاد، والأولاد في بكاء مستمر. واللي كان مجنني إنه إزاي يصل بيهم الإجرام إنه يجيبوا واحدة ست ب3 أطفال لمكان من هذا النوع. حاولت أخبط على الحيطة أقول لها إن أنا موجود وسامعها، طبعا ما كانش ده ممكن. حاولت إني أعرف اسمها، ما كانتش سامعاني، وكانت منهارة وبتزعق. بس فضلت شهور بعد خروجي، ولحتى الآن من حين لآخر نفسي أعرف مين الست دي وليه، وهي في الأغلب زوجة لحد وأطفال حد بتستخدم في إرهابه
الضغط عليه.
وتخفيه وتخويفه والضغط عليه. الحقيقة إنه هذه الفترة من حياتنا سيتذكرها التاريخ بأسوأ جرائم في تاريخ الشعب المصري تمت عليه. الحقيقة إنه الاحتلال الإنجليزي ما وصلش بالجرائم اللي هذه الدرجة. فآه الحقيقة إنه دي ايمجز كده وصور بتفضل في عينيا وفي قلبي، بس انا واضح في الاخر انا ما اتكسرتش في هذا السجن، وانا خارج من سجني اكثر اصرارا على الاستمرار وعلى المقاومه، وده بالنسبه لي جزء من علاجي. وبقول للناس، هو الناس بتعمل ايه في الثيرابي؟ الناس في الثيرابي بتقول للدكتور عن التراوما اللي شافتها، انا بقولها لكل العالم وباكبر قدر من الدقه وفي اكبر قدر من الاوقات، لنقل الصوره الحقيقيه ولفتح النظام في ممارساته اللي بيعملها في الضلمه، معتمدا على انه الناس اللي بتخرج يا اما تحت استمرار التهديد والسيطره، يا اما مهدده في عائلاتهم
مظبوط.
وبالتالي خايفين. أنا أصريت إني ألعب هذا الدور وأقول للعالم الجريمة المستمرة بحق شعبنا القائمة في مصر، وده جزء من علاجي النفسي والطبيعي. طبعا كمان بقول مهم كمان إنه ربنا إداني زوجة عظيمة وعائلة محبة، ومجتمعي الأوسع فضل داعم ليا. للأسف في بعض الناس في السجون زوجاتهم انفصلوا عنهم، أو هم
حقيقي
انفصلوا عن زوجاتهم،
حقيقي
في فقدوا أهالي، في بعض الناس مجتمعهم مش فاهم هم اتقبض عليهم ليه، وبعضه قد يكون شاكك إنه فعلا الناس دي عملت حاجة غلط، أو بعضه عارف إنه ما عملوش حاجة غلط بس خايفين يتعاملوا معاهم بعد ما خرجوا من السجن خوفا من إنه ده يصيبهم بأذى.
مظبوط.
الحقيقة دي كلها حاجات صعبة، الحقيقة إن أنا ما مرتش بيها. أنا خرجت إلى زوجة وأسرة ومجتمع محب وداعم، وده ساعد في علاجي النفسي جدا.
في أمل يا رامي.
في أمل جدا جدا جدا، وأنا متفائل، متفائل بشعبنا وبقوته وبصموده، ومتفائل ب تغير الدنيا. إحنا محتاجين نشتغل ونشمر عن إيدينا وننظم، بس الحقيقة النظام ضعيف والنظام متخلف والنظام فاسد والنظام يفسد مش بس الحياة السياسية والاجتماعية، بس كمان أفسد الاقتصاد وفلس بلادنا. الحقيقة علينا واجب وعندنا opportunity لهذا التغيير، وعلينا ما نضيعهاش، دي مسؤوليتنا تجاه المجتمع.
أكيد. طيب آخر سؤال بقى.
اتفضلي.
مؤتمر المناخ جاي في نوفمبر، وأنا يعني سمعت إن أنت يعني شغال شوية على مش مواضيع المؤتمر بشكل خاص، ولكن يعني لوضع ضغوط على النظام المصري بسبب المعتقلين السياسيين. تحدثنا عن ده شوية.
طبعا يعني في الاخر انه انا مدرك انه اعطاء مصر المؤتمر الكوب في هذه اللحظه جزء منها لعدم رغبه اي من الدول الكبيره في احتضان الكوب، لانه الكوب السنه دي جاي في اطار حرب روسيه اوكرانيه وازمه غاز وبترول عالميه ضخمه جدا، وبالتالي محدش من الدول هيكون مستعد في هذا الكوب يلتزم بأي التزامات حقيقية لخفض الانبعاث الحراري أو الكربون، لأنه الناس مشغولة أكتر بإيجاد بدائل للطاقة اللي هتبقى عندهم أزمة فيها مع روسيا، بما يعني أنه بعضهم رجع يستخدم الفحم، وبعضهم رجع يستخدم البترول بكثافة، وبعضهم بيبني مفاعلات نووية، ودي كلها حاجات ملوثة. ف كمان ده خلى انه عايزين يدوها لعالم ثالث عشان ما حدش تيجي في وشه انه الكب الفاشل الذي لم يتخذ قرارات حقيقيه حول المناخ جاب بلد. ولكن للاسف انه الكب وهو مؤتمر مهم جدا، وهو جزء من صراعنا كشعوب وكمواطنين في العالم مع التلوث اللي احدثته الثوره الصناعيه واللي احدثناه احنا بشكل عمدي او لا عمدي، واللي بدأ يهددنا وبدأ يهدد أكتر مستقبل أولادنا وأجيالنا القادمة. فالمناخ هو معركة مهمة جدا لإنقاذ البشرية ولإنقاذ أجيالنا القادمة إنها تعيش في حياة كريمة وفي فرص زي اللي أتيحت للبشرية خلال الفترة اللي فاتت. وبالتالي المناخ والكوب ميتنج في أساسه هي معركة حقوق إنسان، وهي
طبعا
حق الإنسان
طبعا
الحالي وحق الإنسان المستقبلي في حياة كريمة. ومش ممكن إنه في بلد نظامها قائم على امتهان حقوق الإنسان وعلى القمع وعلى الاعتقال وعلى التصفية خارج القانون وعلى حملات التعذيب وعلى القمع مش بس السياسي والأمني، لا كمان السياسي والاقتصادي، هذا الاستنزاف المتواصل للمواطنين. فمش معقول إنه هذا النظام هو اللي يحتضن معركتنا تجاه التغيير في المستقبل. طيب اثنين، انه كمان الكوب ميتنج ده هو فعالية دولية، ما هواش عامل زي الجي 20 او الجي 7، ما هياش قمة رؤساء لبحث امور استراتيجية، لا دي قمة يحضرها الكثير من الناس والناشطين والمنظمات والناس اللي بتتظاهر للمطالبة بقوانين المناخ. طب ازاي هتعملوا ده في بلد زي مصر اللي فيها لو اتنين يطلعوا بيتظاهروا بيترموا في السجن في نيابه امن الدوله العليا؟ هل هيعتقلوا 10,000 اوروبي ويرموهم في السجن تاني يوم؟ طيب مره تانيه الكاب ده كمان مساحه لمشاركه المجتمع واشراكه في المعركه المستقبل. طب احنا في نظام لا يشارك المجتمع في اي حاجه ولا يسمح له بالكلام ولا التحدث، وحتى المنظمات الحقوقية والمناخية اللي في مصر اتمنعت من حضور المؤتمر.
مظبوط مظبوط، مش بس اللي في مصر، ومنظمات خارجية كمان
ومنظمات
اتمنعت.
خارجية وبالذات أفريقية
بالظبط
اتمنعت من حضور المؤتمر. طيب الحقيقة إنه كان لازم نتخانق مع الدول لاشتراط مشاركتها في مصر على تحسن في حالة حقوق الإنسان، على خروج معتقلين، على الأقل الحديث وانت هناك، لو انت من دول او انت في عضو برلمان او انت في منظمة للبيئة حوالين العالم وهتشارك في مصر، عليك دور في ان انت تدمج في خطابك ما بين المناخ وما بين حقوق الإنسان، عليك انك تصر على الإفراج عن المعتقلين، وعليك انك تحرج النظام في لحظة اللي بيحاول فيها يستخدم هذه الكاب ميتنج كجرين ووشنج، كتبييض لصفحته السوداء وإعطاء لنفسه شرعية استضافة هذا القدر من البشر والمواطنين في صورة غير حقيقية وكاذبة. أنا بقول لهم إحنا في السجن عندي، لما كنت في السجن كان عندنا ملعب صغير كده خالص اللي مسموح لنا نتريق فيه ساعة كل يوم، وجنب الأنكس كان جنب العنبر بتاعنا كان في ملعب ضخم جدا جدا وجنينة وخضار وفي جامع ضخم وفي حمامات بجد وتواليتات وكده نظيفة جدا، ولا مرة عبر سنتين ونص ومحلنا ان احنا نطلع على هذه المساحة. المساحة دي فقط موجودة عشان المنظمات الدولية لما تيجي تزور السجن تتصور وتقول شوفوا النعيم اللي فيه المعتقلين.
فعلا
والله العظيم ولا مرة دخلناها، ودي لازقة في الأنكس، كل أنكس فيه حتة زي دي أزقة. فالحقيقة ان احنا خلاص بقينا عارفين وبقى العالم مدرك أكتر وأكتر هو هذا الكذب المستمر وهذه الرغبة في إعطاء صورة ولقطة غير حقيقية ولا تعبر عن الواقع، كانت في الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان اللي عملتها وزارة الخارجية فقط للتسويق الدولي مش للتطبيق جوه مصر،
طبعا
ولا كان في
طبعا
الحوار السياسي السخيف اللي ما زال بيتم والناس معتقلة بعشرات الآلاف وبيتم بشكل فوضوي، يا إما النهاردة في استضافة الكاب وإعطاء صورة إنه مصر جزء من الحملة الدولية للدفاع عن المناخ في لحظة بتعتقل وبتمتهن مواطنينها بشكل غير حقيقي. كان لازم الرسالة دي توصل للرسميين اللي هيروحوا وللناشطين والمنظمات اللي هتروحوا. وآه عملت عدد ضخم جدا من اللقاءات الفترة اللي فاتت، وكثير من الناس بدأت تشتبك، بدأت تكتب على تويتر وعلى صفحاتها، وإن شاء الله هنجد فعاليات أثناء المؤتمر في شرم الشيخ.
أتمنى ذلك، يعني أتمنى كل النجاح في هذا الموضوع. أستاذ رامي شاس، الناشط السياسي والحقوقي المصري الفلسطيني، ألف شكر.
شكرا دكتورة مارلين، سعيد جدا أن أكون معك، شكرا جدا.